بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع روائع قصص التابعين رحمة الله عليهم، هؤلاء الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وحدثتكم في اللقاء الماضي عن شيخ هؤلاء التابعين وسيد التابعين سعيد ابن المسيب، وذكرنا من فضله ومن مكانته ومن علمه الشيء الكثير، ثم ركزنا على قصة عجيبة له. هذه القصة أن سعيد ابن المسيب رفض أن يزوج ابنته لولي عهد خليفة المسلمين الأموي، وزوجها لأحد تلاميذ الفقراء، وتعجب الناس طبعا من هذا الأمر. فأحد أبناء عبد الملك بن مروان يسأل واحد من المقربين إلى سعيد بن المسيب، قال عجيب أمر هذا الرجل، يعني يرفض أن يزوج ابنته للوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين القادم. فقال هذا الرجل الصالح الذي احتك بهذا الرجل العظيم سعيد بن المسيب، قال: أي عجب فيه أيها الأمير، امرؤ جعل دنياه مطية لآخرته، واشترى لنفسه ولأهله الحياة الباقية بالحياة الفانية، والله هو ما ظن على ابن أمير المؤمنين بابنته ولا رآه غير كفء لها، وإنما خاف عليها فتنة الدنيا. هنا يوضح لماذا رفضها أو رفض أن يزوجها من ولي العهد. يقول هذا الرجل، يقول: سئل سعيد بن المسيب: أترد خطبة أمير المؤمنين وتزوج ابنتك من رجل من عامة المسلمين؟ فقال سعيد رحمه الله: إن ابنتي أمانة في عنقي، وقد تحريت فيما صنعته لها صلاح أمرها، أنا أريد لها الخير. فتعجب الناس، الخير يعني يزوجها واحد فقير ويترك ولي عهد المسلمين؟ فقيل له: وكيف؟ قال: ما ظنكم بها إذا انتقلت إلى قصور بني أمية وتقلبت بين رياشها وأثاثها، وقام الخدم والحشم والجواري بين يديها وعن يمينها وعن شمالها، ثم يصبح زوجها فيما بعد خليفة، فوجدت نفسها زوجة للخليفة، أين يصبح دينها يومئذ؟ مع هذه المشاغل هي الآن فتاة مقبلة على الدين، حافظة للقرآن، تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل على العلم، تعلم. الآن لو انشغلت في حياة الدبلوماسية هذه، والله يعينهم، يعني الناس اللي في السياسة وفي الدبلوماسية يعني كثير من أوقاتهم مشغولة بالبروتوكولات وغيرها، حتى لو كانوا صالحين سيؤخذ كثير من أوقاتهم في مثل هذه الأمور، فلا شك أنها سيؤثر هذا على طلبها للعلم، وسيؤثر على يعني صلاتها وعبادتها، سيؤثر لابد. فأين يصبح دينها يومئذ؟ فواحد من الذين يسمع هذا الحوار بين ابن أمير المؤمنين والرجل الذي يصف له سعيد بن المسيب، واحد من أهل الشام، قال: يبدو أن صاحبكم سعيد بن المسيب فريد في الناس، من يفعل هذا؟ فقال الرجل المدني صاحب سعيد بن المسيب: والله ما عدوت الحق أبدا، ما ابتعدت عن الحق، صوام في النهار، قوام في الليل، حج سعيد بن المسيب حوالي 40 حجة، بحكم وجوده طبعا في الحجاز وقريبة منه، 40 حجة كل سنة يحج، وما فاتته التكبيرة الأولى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 40 عاما، 40 سنة ما تفوت التكبيرة الأولى. ووصفه وصف أعجب، قال: ولا عرف عنه أنه في الصلاة نظر في قفا رجل خلال 40 سنة. يعني 40 سنة ما عمره كان في الصف الثاني بحيث أو الثالث أو أمام إنسان، دائما في الصف الأول، ما في أحد ينظر إلى ظهره أمامه، فدائما في الصف الأول يعني حرصه على أن يكون مع الأذان وقبل الأذان يكون في الصف الأول. وكان في وسعه لمكانته وفضله ويعني نسب أن يتزوج من يشاء من نساء قريش، فآثر بنت أبي هريرة رضي الله عنه، سعيد بن المسيب تزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه على سائر النساء، وذلك لمنزلة أبي هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعة رواية أبي هريرة للحديث معروفة، وشدة رغبته في الحديث معروفة، فأحب سعيد بن المسيب أن يتعلم الحديث من أبي هريرة فصاهره، فصار عنده دائما في البيت. نذر سعيد بن المسيب نفسه للعلم منذ نعومة أظفاره، وهو صغير كان يدخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وتأثر بهن وتعلم منهن وتتلمذ على يد زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. سمع سعيد بن المسيب من عثمان وعلي وصهيب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلق بأخلاقهم وتحلى بشمائلهم، وكانت كلمة التي يرددها دائما وصارت شعارا له: ما أعزت العباد نفسها بما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله، ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله. الله، أي كلمة جميلة هذه! ما في عز للنفس مثل طاعة الله عز وجل، ولا في إهانة للنفس مثل معصية الله عز وجل. هكذا كان سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى، كان علما بل كان سيدا للتابعين، كان علما ليس في علمه فقط وإنما في أخلاقه وفي زهده وفي حياته، وذكرنا لكم من قصصه الشيء العجيب لعلنا نقتدي به. والآن ننتقل إلى تابعي، هو التابعي البطل سعيد ابن جبير، الذي يقول عنه أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور رحمه الله تعالى، يقول: لقد قتل سعيد بن جبير. شوفوا الكلمة العجيبة من أحمد بن حنبل، يقول: لقد قتل سعيد بن جبير رحمه الله، وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. الإمام أحمد يشهد بالعلم الوفير لسعيد بن الجبير. من سعيد بن جبير هذا؟ كان في بداية حياته فتى قويا، خلوقا، نشيطا، ذكيا، حاد الفطنة يصفونه، يبتعد عن المحارم وينزع إلى الأخلاق والمكارم، كان أسودا شديد السواد، مفلفل الشعر، متجعد الشعر، بسبب أن أصله من الحبشة. فهكذا كان سعيد بن جبير، ليس من أصل عربي، لكنه متوقد الحيوية والذكاء. أدرك هذا الفتى الحبشي في الأصل، وإن كان صار عربيا، لسانه عربي ومعيشة عربية، ويعني عاش بين العرب وصار منهم، أهل أصلا يعني عاشوا بين العرب، هو ولد بين العرب، فهو أصلا يعني بالميلاد وباللغة هو عربي. فأدرك أن العلم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وأن التقوى هي التي تبلغه الجنة، فسار في حياته بالعلم والتقوى، وانطلق في رحلة الحياة بدون كسل ولا تردد من أجل أن يصل إلى مرضات الله عز وجل. فمنذ نعومة أظفاره يأتي هذا الفتى الصغير الأسود في المحراب دوما عاكف على الكتابة، يتعلم ويبحث عن حلقات العلم يجلس بها، وإذا خلى وحده جلس في محرابه يتعبد الله عز وجل. يقولون هو آية زمانه سعيد بن المسيب وبعده سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. لم بعض الناس اليوم يتأثرون بالشكل واللون والكذا، لم يعطله لونه ولا شكله، الأمور ليست بالشكل ولا باللون. عظماء المسلمين كانوا بهذه الأوصاف، ما لها علاقة، الأشكال هذه لا تنفع ولا تقدم الإنسان إذا خلى من داخله. فجاء هذا الشاب، هذا الفتى سعيد بن جبير، فأخذ العلم عن طائفة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من أبي سعيد الخدري وعدي بن حاتم الطائي وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة الدوسي وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أجمعين. لكن أكبر أستاذ له ومعلمه الأعظم كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، بحر العلم. فسعيد بن جبير لما احتك بعبد الله بن عباس رأى العلم العظيم، فلزمه ملازمة الظل لصاحبه، وأخذ عنه القرآن والقراءات والتفسير والحديث وغريب الحديث، وأخذ منه الفقه وتعلم منه التأويل، ودرس على يديه اللغة فتمكن من لغة العرب رغم أصل الحبشي، لكن صار من أعظم علماء لغة العرب. والعجيب أن الواحد لما يتأمل في تاريخ اللغة العربية يجد أن من أكبر علمائها ما كانوا عربا، يعني سيبويه ما كان عربيا، لكنه برع في اللغة فوصل إلى مراتبها العليا. فصار سعيد بن جبير من أعلم الناس في زمانه، وكما قال عنه أحمد بن حنبل رحمه الله أنه صار الناس كلهم محتاجين إلى علمه. وبدأ ما اكتفى بما من هو فيه، كان يعيش في الكوفة، ما اكتفى بذلك وإنما طوف في ديار المسلمين يبحث عن المعرفة. فكلما ذهب إلى مكان حرص على كبار العلماء، وإن كان صحابة كان يعني يحرص على لقائهم حتى يأخذ كل العلم الذي يستطيع عليه، ثم ينتقل إلى مكان آخر. فصار لأهل الكوفة معلما وإماما، كان إمام الناس في رمضان في الكوفة، وكان من يعني من تمكنه من القرآن والقراءات، كان كل ليلة يقرأ بقراءة، ليلة يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، ليلة أخرى بقراءة زيد بن ثابت، وهكذا كل ليلة يقرأ بقراءة. وإذا صلى منفردا كان يقرأ يعني كميات كبيرة من القرآن حتى يختم القرآن في 3 ليالي في القيام. وكان هناك آيات التخويف بالذات كان يتأثر بها تأثر شديد. سبحان الله، كل إنسان له آيات معينة يتأثر بها، هكذا الله سبحانه وتعالى وزع حب القرآن والتأثر فيه. فكان من الآيات التي يتأثر بها تأثرا شديدا وتروى عنه: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يقولون كان إذا مر على هذه الآية أو نحوها من آيات الوعيد بالنار يقشعر جلده ويتصدع فؤاده وتنسكب الدموع من عينيه، ويظل يعيدها ويعيدها حتى يخاف الناس عليه من الموت من شدة خوفه من النار وعذاب الله عز وجل. وكان من عادته أن يذهب إلى مكة كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة في كل عام. وخلال طبعا هذه الفترة يلتقي بطلاب العلم والعلماء، وكان يعني يتوافد عليه الناس ليتعلموا منه. فإذا رجع إلى الكوفة جاءوه من أنحاء الأرض يتعلمون من علم سعيد بن جبير، من هذا العلم العذب الغزير المتدفق. ولا يكتفوا بالعلم وإنما يتعلمون من خلقه ومن أدبه ومن مواعظه. وكانت له مواعظ عميقة ودقيقة. سئل يوما عن الخشية، ما هي الخشية؟ فقال: الخشية أن تخشى الله عز وجل حتى تحول خشيتك بينك وبين معاصيك. الخشية هي التي تصل إلى مرحلة الإنسان يخاف من المعاصي فيبتعد عن المعاصي. الخشية التي لا تؤدي إلى الابتعاد عن المعاصي ليست بخشية. وسئل عن الذكر ما هو، فقال الذكر هو طاعة الله عز وجل. بعض الناس لما يقول الذكر هو ذكر اللسان، هو لا يرى الذكر اللسان، الذكر هو طاعة الله عز وجل. فمن أقبل على الله وأطاعه فقد ذكره، ومن أعرض عنه ولم يطعه فليس بذاكر، ولو بات طول الليل يسبح ويتلو القرآن. الذكر هو أن يتحول هذا الأمر إلى تأثر، يتحول إلى عمل. ذكرت لكم أنه كان يعيش في الكوفة، وكانت الكوفة آنذاك واليها واحد من أشد الناس، هو الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي اسمه يخوف، وكان في منتهى البطش والجبروت والظلم، وكان واليا ليس فقط على الكوفة، كان واليا على العراق وفارس والمشرق وبلاد ما وراء النهر، ويعني كان أطلقت يده في التصرف. بعد أن استطاع الحجاج أن يثبت حكم بني أمية بأن قضى على حكم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، الذي يعني كان خليفة المسلمين وكان يحكم من خلال الحجاز، فاستطاع أن يخضع الحجاج العراق لبني أمية، ثم أخضع لهم الجزيرة والحجاز، فاستقر الحكم لبني أمية على يد الحجاج، فأطلقوا يده، فصار دوره كل ما ثارت ثورة هو الذي يتصرف وهو الذي يتحرك لإخماد الثورات التي تقوم على بني أمية. وطبعا لأجل أن يفعل هذا كان في منتهى البطش، ثورات متتالية تقوم، فأعمل السيف في رقاب العباد وأشاع الرعب في أرجاء البلاد حتى امتلأت القلوب رهبة منه وخشية من بطشه. طبعا في زمان الحجاج استمرت الفتوحات وظلت البلاد الإسلامية تتوسع وحكم بني أمية يتوسع، والحجاج له دور عظيم الحقيقة في الفتوحات، يعني ويعني لولا ظلمة وبطشة لكان من أعلام المسلمين، لكن سبحان الله ما من إنسان كامل، فمن جانب فيها أشياء خيرة ومن جانب آخر فيه ظلم وبطش ويعني شدة وغلظة، بل يعني كثير من العلماء يرون أنه يعني من أخبث من مر على الأمة من الحكام. فحدثت قصة مهمة، وهو أن أحد أكبر قادة الحجاج في الفتوحات، ما كان يشارك الحجاج في الظلم الذي هو فيه، كان أحد علماء المسلمين ومن أبطالهم، هو الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث، كان قائدا في الفتوحات. هذا القائد سار لفتح منطقة رتبيل في مناطق شمال شرق آسيا، يسمونها العرب مناطق الترك، ترك ليست تركيا، مناطق شمال شرق آسيا اللي هي الجمهوريات الإسلامية اللي تابع الاتحاد السوفيتي سابقا وما وراءها. فقام ابن الأشعث هذا القائد الباسل المظفر بفتح بلاد رتبيل، واحتل الحصون المنيعة وغنم الغنائم الكثيرة من مدنه وقراه، وأرسل إلى الحجاج، يعني هو من ناحية سياسية تابع للحجاج، فأرسل إلى الحجاج بالبشائر بالنصر الكبير وبخمس الغنائم لتستقر في بيت مال المسلمين، وكتب كتابا إلى الحجاج يستأذنه أنه يتوقف عن الاستمرار، لأن الآن سيدخل على مناطق لا يعرفها وبالتالي قد يكون خطر على الجيش. الحجاج اعتبر أن هذا خوف وتردد، أرسل بتهديد شديد إلى ابن الأشعث طبعا، وأيضا انتشرت الأخبار ووصلت لابن الأشعث عن الظلم الشديد الذي أوقعه الحجاج في العلماء وفي الناس، فبدأت حركة ثورة على الحجاج من قبل ابن الأشعث. تفاصيل هذه الثورة وما تأثرت بها دولة الإسلام ومن ثم ما حدث لسعيد بن جبير بسببها هي حديثنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله.